بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33.
قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الحج، قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. أقول بهذا معنى قوله رحمه الله وهو واجب، أي وجوب فرضي، يعني فرض على كل مسلم ومسلمة بشروطه. إذا توفرت شروط الحج وجب على المسلم والمسلمة أن يحج، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. والاستطاعة تكون يعني بوجود الزاد والراحلة وأمن الطريق، وتزيد المرأة وجود المحرم. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المسلم والمسلمة أن يؤدي هذه الفريضة، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام. يعني إذا حج المملوك صح حجه نفلا، وكذلك غير البالغ يصح حجه نفلا. قال: فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. هذه المسألة، إذا بلغ الصغير قبل عرفة أو عتق الرقيق قبل عرفة أو بلغ بعد وقوفه بعرفة ثم رجع إليه، رجع إلى عرفة فوقف بها ولو من الليل قبل طلوع فجر يوم العيد، وكذلك الرقيق إذا عتق بعد خروجه من عرفة ثم رجع، فإنه يجزئهما عن حجة الإسلام. قال: ما لم يكن أحرم مفردا، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. في مسألة الصبي والمملوك يقول رحمه الله مستثنيا أن يكون أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئه العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الشرط 5 من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، وهي ملك زاد ورحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر بها على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، ويكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. في قوله الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، يعني حال الحاج معتبرة. إذا كان مثلا كبير السن من رجل أو امرأة ولم يجد راحلة تلائمه فإنه حينئذ يبقى في حكم العاجز، كما ذكر أنه يشترط في الاستطاعة أن يجد الزاد الفاضل عن حاجة عياله حتى يرجع إليهم. أما إذا لم يكن لهم يعني نفقة وحصل الزاد فإنه حينئذ يجب عليه أن ينفقه على عياله ويؤجل الحج. قال: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. يعني إذا تراخى الإنسان فلم يخرج من ماله زادا وراحلة لمن يحج عنه وينوب عنه ثم مات فإنه يخرج من التركة بعد قضاء الدين الذي بذمته، يخرج مقدار حجة عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: من شبرمة هذا؟ قال: هذا وكلني أو أنابني أن أحج عنه. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهنا يقال بأنه لو أخذ الزاد الذي وكله به ثم حج الوكيل عن نفسه وجب عليه أن يحج عن موكله عاما قادما. يعني إذا أخذ الوكالة وهو لم يحج ثم حج نائبا عن الغير، وقع الحج عن الوكيل ولم يقع عن الموكل، ثم لزمه أن يحج عن موكله في عام قادم. قال: وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، ومعنى قوله مكلفا عاقلا بالغا. أما إذا كان مجنونا أو كان صغيرا فهذا ليس بمحرم، هو بحاجة إلى من يحفظه. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، يعني أن تكون قادرة بالمال والراحلة لها ولمحرمها. قال: فإن حجت بلا محرم حرم عليها وأجزاءها. يعني يصح منها الحج بدون محرم لكنها تكون آثمة لأنها خالفت. باب الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. الإحرام هنا يجمع واجبا وركنا، فالعقد عقد النية بالإحرام هذا ركن لا يصح الحج إلا به أو العمرة، وأما التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء بالنسبة للرجل واجتناب الطيب وتقليم الأظافر فهذا من واجبات الحج أو العمرة. فلو تهيأ ولم يعقد النية يعني ما عقد النية بالإحرام وإنما اغتسل وذهب إلى مكة وذكر أنه لم يعقد النية من الميقات هنا يقال بأنه يجب عليه أن يرجع لأنه ترك عقد النية من الإحرام من الميقات فإن لم يرجع وجب عليه عقد النية من المكان الذي هو فيه ولزمه دم. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لأنها عبادة تفتقر إلى تكليف والمجنون لا يدري ماذا يعمل والمغمى عليه أيضا لا يدري أو السكران. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة يعني إذا صح إحرامه فإنه لا يبطل إلا بالردة إذا ارتد عن الإسلام بطلت جميع أعماله. لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. قوله لا يبطل يعني لا يفهم منه بأنه يصح منه حجا قوله لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل يعني أنه يجب عليه المضي في الفاسد ولا يستفيد منه لا فرضا ولا نفلا بل يجب عليه أن يمضي فيه حتى يتحلل من إحرامه الذي أحرم به. وكلام المؤلف رحمه الله ينصب على الإحرام يعني إذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطئ ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران فالأنساك ثلاثة التمتع وقد بينه بقوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج يعني يأتي بأعمال العمرة كاملة إحرام من الميقات وطواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير والتقصير أفضل حتى يكون يوم العيد يجد الشعر الذي يتحلل به ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج. هذه هي صفة التمتع ثم يمضي في حجه حتى يتحلل من إحرامه يوم العيد التحلل الأول أو التحلل الكامل. يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير فإذا طاف طواف الإفاضة خرج من إحرامه بالكلية وتحلل التحلل الكامل. فلو طاف مثلا قبل الرمي ثم جاء ورمى ولم يحلق فقد تحلل التحلل الأول. أو طاف وحلق قبل أن يرمي أيضا تحلل التحلل الأول. فإذا أتى بالثالث لأنها ثلاثة في التحلل الكامل الرمي والحلق أو التقصير والحلق أفضل والطواف والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، فيكون طوافه بالبيت عند قدومه إلى الحرم سنة، طواف قدوم، وإن لم يطف صح حجه. قال: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، هذه صفة القران. ويلزم كل من المتمتع والقارن هدي تمتع أو قران. قال: فإن أحرم به ثم بها لم يصح، يعني إذا أحرم إحرامين فهذا لا يصح، بل إنه يحرم بأحدهما. فإن أحرم بالعمرة فإذا طاف وأراد القران يجعله قرانا يبقى على إحرامه، أو إذا أحرم بالعمرة ثم تحلل منها أحرم مرة ثانية بالحج اليوم الثامن. وإن أحرم بالحج مفردا لم يجوز له أن يدخل عليها العمرة، فإذا أدخل عليها العمرة صار قارنا كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. فمعنى قوله رحمه الله: فإن أحرم به ثم بها لم يصح، لأنه وقع تشريك في النية، فلا بد أن تكون النية لنسك لإحرام معين. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. علي رضي الله تعالى عنه جاء من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال: بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يبقى على إحرامه، لأنه صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. فمعنى قوله رحمه الله: من أحرم وأطلق، يعني لم ينوي تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا، صح إحرامه وصرفه لما شاء. وما عمل قبل فلغو، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذا بالنسبة للاشتراط. ويشترط الإنسان الذي يخشى الانقطاع عن إتمام النسك. باب محظورات الإحرام، وهي سبعة. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، فإذا لبس فقد أتى محظورا من محظورات الإحرام، وجب عليه دم جزاء. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحل بمحمل. والمقصود بالمحمل المتاع الذي معه كالملابس ونحوها، فوضعها على رأسه ليستظل بها، ما نوى بها الحمل وإنما نوى بها الاستظلال، فالاستظلال بشيء ملاصق لا يجوز، يرفع عنه كالشمسية أو سقف السيارة أو الخيمة أو نحو ذلك، وتغطية الوجه من الأنثى، الأنثى لا يجوز لها أن تغطي وجهها، فإحرامها في وجهها بشرط أن لا يكون عندها أجانب، لكن تسدل على وجهها للحاجة كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. المحظور الثالث قصد شم الطيب، يعني تعمده، فلو شمه من شخص أو من دكان أو من لا إثم عليه ولا يلزمه شيء. قال: ومس ما يعلق واستعماله. يعني إذا كان الطيب يعلق في شيء ثم استعمله كالإحرام، بعض الناس يطيب إحرامه وهذا لا يجوز، فإذا طيبه فإنه إما أن يستبدله وإما أن يغسله. قال: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وهذا مثل الزعفران فهو ذو رائحة طيبة فلا يجوز أن يوضع في القهوة ولا في الطعام. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. الأشياء هذه إذا كان ناسيا أو جاهلا بحكمها لا شيء عليه، ومتى زال عذره علم أو تذكر أزاله في الحال وإلا فدى، يعني لا يجوز استدابة المحظور، فإذا استدامه وجب عليه الفدية. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، تقليم الأظفار، قص الأظفار أو حلق الشعر أو نتفه، هذا محظور من محظورات الإحرام. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه، وقوله قتل صيد البر يخرج به صيد البحر، فيجوز للمحرم أن يصيد في البحر وأن يأكل ما صاد. وقوله الوحشي خرج به ذبح الحيوان الأليف، فللمحرم أن يذبح الدجاج أو يذبح الخرفان أو يذبح أي شيء يأكله. وخرج بقوله المأكول غير المأكول، فلو صاد يعني حيوانا لا يؤكل وهو محرم لزمه الفدية. قال: والدلالة عليه، أيضا الدلالة لا يجوز، كأن يدل الحلال على الصيد فيقول: انظر هناك صيد، فصاده الحلال، هذا لا يجوز من المحرم. والإعانة عليه على قتله وإفساد بيضه، كبيض يعني الطيور، لا يجوز للمحرم أن يأكله أو يفسده لأنه من الصيد. وقتل الجراد والقمل لا البراغيث ما لم يكن مؤذيا كالعقرب والثعبان والكلب العقور والفأرة والحدأة، هذه تقتل في الحل والحرم من المحرم ومن الحلال لأنها لم تقتل للأكل وإنما تقتل لأذاها وشرها. قال: بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح، من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه أو لموليته. السابع الوطء في الفرج ودواعيه من النظر واللمس والتقبيل والمباشرة دون الفرج. المباشرة دون الفرج في حد ذاتها محظور من محظورات الإحرام، وكذلك الاستمناء هذا من محظورات الإحرام. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، هذه لا فدية فيها. قال: وفي البيض والجراد قيمته مكانه، يعني في المكان الذي هو فيه يقوم ويشترى به طعام ويتصدق به أو يتصدق بالقيمة مباشرة. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ويفدي احتاج أن يحلق الرأس أو أن يغطي الرأس أو أن يلبس المخيط، فإنه يفعل المحظور ويجب عليه فدية الأذى. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33.
قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الحج، قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. أقول بهذا معنى قوله رحمه الله وهو واجب، أي وجوب فرضي، يعني فرض على كل مسلم ومسلمة بشروطه. إذا توفرت شروط الحج وجب على المسلم والمسلمة أن يحج، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. والاستطاعة تكون يعني بوجود الزاد والراحلة وأمن الطريق، وتزيد المرأة وجود المحرم. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المسلم والمسلمة أن يؤدي هذه الفريضة، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام. يعني إذا حج المملوك صح حجه نفلا، وكذلك غير البالغ يصح حجه نفلا. قال: فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. هذه المسألة: إذا بلغ الصغير قبل عرفة أو عتق الرقيق قبل عرفة، أو بلغ بعد وقوفه بعرفة ثم رجع إليه، رجع إلى عرفة فوقف بها ولو من الليل قبل طلوع فجر يوم العيد. وكذلك الرقيق إذا عتق بعد خروجه من عرفة ثم رجع فإنه يجزئهما عن حجة الإسلام. قال: ما لم يكن أحرم مفردا، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. في مسألة الصبي والمملوك يقول رحمه الله مستثنيا أن يكون أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئه العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الشرط الخامس من شروط وجوب الحج الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر بها على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، ويكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. في قوله الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، يعني حال الحاج معتبرة. إذا كان مثلا كبير السن من رجل أو امرأة ولم يجد راحلة تلائمه، فإنه حينئذ يبقى في حكم العاجز، كما ذكر أنه يشترط في الاستطاعة أن يجد الزاد الفاضل عن حاجة عياله حتى يرجع إليهم. أما إذا لم يكن لهم يعني نفقة وحصل الزاد فإنه حينئذ يجب عليه أن ينفقه على عياله ويؤجل الحج. قال: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئ ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. يعني إذا تراخى الإنسان فلم يخرج من ماله زادا وراحلة لمن يحج عنه وينوب عنه ثم مات، فإنه يخرج من التركة بعد قضاء الدين الذي بذمته، يخرج مقدار حجة عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: من شبرمة هذا؟ قال: هذا وكلني أو أنابني أن أحج عنه. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهنا يقال بأنه لو أخذ الزاد الذي وكله به ثم حج الوكيل عن نفسه وجب عليه أن يحج عن موكله عاما قادما، يعني إذا أخذ الوكالة وهو لم يحج ثم حج نائبا عن الغير، وقع الحج عن الوكيل ولم يقع عن الموكل، ثم لزمه أن يحج عن موكله في عام قادم. قال: وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، ومعنى قوله مكلفا عاقلا بالغا. أما إذا كان مجنونا أو كان صغيرا فهذا ليس بمحرم، هو بحاجة إلى من يحفظه. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، يعني أن تكون قادرة بالمال والراحلة لها ولمحرمها. قال: فإن حجت بلا محرم حرم عليها وأجزاءها، يعني يصح منها الحج بدون محرم لكنها تكون آثمة لأنها خالفت. باب الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. الإحرام هنا يجمع واجبا وركنا، فالعقد عقد النية بالإحرام هذا ركن لا يصح الحج إلا به أو العمرة. وأما التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء بالنسبة للرجل واجتناب الطيب وتقليم الأظافر فهذا من واجبات الحج أو العمرة. فلو تهيأ ولم يعقد النية، يعني ما عقد النية بالإحرام وإنما اغتسل وذهب إلى مكة، وذكر أنه لم يعقد النية من الميقات، هنا يقال بأنه يجب عليه أن يرجع لأنه ترك عقد النية من الإحرام من الميقات. فإن لم يرجع وجب عليه عقد النية من المكان الذي هو فيه ولزمه دم. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، لأنها عبادة تفتقر إلى تكليف، والمجنون لا يدري ماذا يعمل، والمغمى عليه أيضا لا يدري أو السكران، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، يعني إذا صح إحرامه فإنه لا يبطل إلا بالردة، إذا ارتد عن الإسلام بطلت جميع أعماله. لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء. قوله لا يبطل يعني لا يفهم منه بأنه يصح منه حجا، قوله لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل، يعني أنه يجب عليه المضي في الفاسد ولا يستفيد منه لا فرضا ولا نفلا، بل يجب عليه أن يمضي فيه حتى يتحلل من إحرامه الذي أحرم به. وكلام المؤلف رحمه الله ينصب على الإحرام، يعني إذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطئ ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. فالأنساك ثلاثة: التمتع، وقد بينه بقوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، يعني يأتي بأعمال العمرة كاملة، إحرام من الميقات وطواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، والتقصير أفضل حتى يكون يوم العيد يجد الشعر الذي يتحلل به. ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج. هذه هي صفة التمتع. ثم يمضي في حجه حتى يتحلل من إحرامه يوم العيد، التحلل الأول أو التحلل الكامل. يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير، فإذا طاف طواف الإفاضة خرج من إحرامه بالكلية وتحلل التحلل الكامل. فلو طاف مثلا قبل الرمي ثم جاء ورمى ولم يحلق فقد تحلل التحلل الأول، أو طاف وحلق قبل أن يرمي أيضا تحلل التحلل الأول. فإذا أتى بالثالث، لأنها ثلاثة في التحلل الكامل، الرمي والحلق أو التقصير، والحلق أفضل والطواف، والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، فيكون طوافه بالبيت عند قدومه إلى الحرم سنة، طواف قدوم، وإن لم يطف صح حجه. قال: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. هذه صفة القران. ويلزم كل من المتمتع والقارن هدي تمتع أو قران. قال: فإن أحرم به ثم بها لم يصح، يعني إذا أحرم إحرامين فهذا لا يصح، بل إنه يحرم بأحدهما. فإن أحرم بالعمرة فإذا طاف وأراد القران يجعله قرانا يبقى على إحرامه. أو إذا أحرم بالعمرة ثم تحلل منها أحرم مرة ثانية بالحج اليوم الثامن. وإن أحرم بالحج مفردا لم يجوز له أن يدخل عليها العمرة، فإذا أدخل عليها العمرة صار قارنا كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. فمعنى قوله رحمه الله: فإن أحرم به ثم بها لم يصح، لأنه وقع تشريك في النية، فلا بد أن تكون النية لنسك لإحرام معين. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. علي رضي الله تعالى عنه جاء من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال: بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يبقى على إحرامه، لأنه صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. فمعنى قوله رحمه الله: من أحرم وأطلق، يعني لم ينوي تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا صح إحرامه وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذا بالنسبة للاشتراط. ويشترط الإنسان الذي يخشى الانقطاع عن إتمام النسك. باب محظورات الإحرام، وهي سبعة. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، فإذا لبس فقد أتى محظورا من محظورات الإحرام، وجب عليه دم جزاء. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحل بمحمل، والمقصود بالمحمل المتاع الذي معه كالملابس ونحوها، فوضعها على رأسه ليستظل بها، ما نوى بها الحمل وإنما نوى بها الاستظلال، فالاستظلال بشيء ملاصق لا يجوز، يرفع عنه كالشمسية أو سقف السيارة أو الخيمة أو نحو ذلك. وتغطية الوجه من الأنثى، الأنثى لا يجوز لها أن تغطي وجهها، فإحرامها في وجهها بشرط أن لا يكون عندها أجانب، لكن تسدل على وجهها للحاجة كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. المحظور الثالث قصد شم الطيب، يعني تعمده، فلو شمه من شخص أو من دكان أو من لا إثم عليه ولا يلزمه شيء. قال ومس ما يعلق واستعماله، يعني إذا كان الطيب يعلق في شيء ثم استعمله كالإحرام، بعض الناس يطيب إحرامه وهذا لا يجوز، فإذا طيبه فإنه إما أن يستبدله وإما أن يغسله. قال واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وهذا مثل الزعفران فهو ذو رائحة طيبة فلا يجوز أن يوضع في القهوة ولا في الطعام. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. الأشياء هذه إذا كان ناسيا أو جاهلا بحكمها لا شيء عليه، ومتى زال عذره علم أو تذكر أزاله في الحال وإلا فدى، يعني لا يجوز استدابة المحظور، فإذا استدامه وجب عليه الفدية. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، تقليم الأظفار، قص الأظفار أو حلق الشعر أو نتفه، هذا محظور من محظورات الإحرام. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه، وقوله قتل صيد البر يخرج به صيد البحر، فيجوز للمحرم أن يصيد في البحر وأن يأكل ما صاد. وقوله الوحشي خرج به ذبح الحيوان الأليف، فللمحرم أن يذبح الدجاج أو يذبح الخرفان أو يذبح أي شيء يأكله. وخرج بقوله المأكول غير المأكول، فلو صاد يعني حيوانا لا يؤكل وهو محرم لزمه الفدية. قال والدلالة عليه، أيضا الدلالة لا يجوز، كأن يدل الحلال على الصيد فيقول انظر هناك صيد فصاده الحلال، هذا لا يجوز من المحرم. والإعانة عليه على قتله وإفساد بيضه، كبيض يعني الطيور، لا يجوز للمحرم أن يأكله أو يفسده لأنه من الصيد. وقتل الجراد والقمل لا البراغيث ما لم يكن مؤذيا كالعقرب والثعبان والكلب العقور والفأرة والحدأة، هذه تقتل في الحل والحرم من المحرم ومن الحلال، لأنها لم تقتل للأكل وإنما تقتل لأذاها وشرها. قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. السادس عقد النكاح، ولا يصح من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه أو لموليته. السابع الوطء في الفرج ودواعيه من النظر واللمس والتقبيل والمباشرة دون الفرج. المباشرة دون الفرج في حد ذاتها محظور من محظورات الإحرام، وكذلك الاستمناء، هذا من محظورات الإحرام. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، هذه لا فدية فيها. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه، يعني في المكان الذي هو فيه يقوم ويشترى به طعام ويتصدق به أو يتصدق بالقيمة مباشرة. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ويفدي احتاج أن يحلق الرأس أو أن يغطي الرأس أو أن يلبس المخيط، فإنه يفعل المحظور ويجب عليه فدية الأذى. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.